بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين.
فعبادي الله، قبل أن أبدأ حديثي أحب أن أشير إلى أمور. الأمر الأول أن هذه الليلة وإن كنا نرجو أن تكون هي الليلة المباركة التي جعلها الله تبارك وتعالى خيرا من ألف شهر، فإننا لا نجزم بهذا ولا نقف عندها. من الأخطار التي يقع فيها كثير من المتعبدين أنه ينشط عندها ثم يفتر بعدها، ومن أدراك ربما تكون الليلة المقبلة وربما تكون التي بعدها، فهل ترضى لنفسك أن تكون منقطعة؟ يعني اجتهدت وشرعت في عبادته وأقبلت على الله عز وجل ثم قلت كفى ونفضت يديك. إننا نجد بعض الذين تغلبهم عاداتهم يفعلون هذا، حتى إن بعض الناس يسافرون إلى مكة ليدركوا هذه الليلة ثم يعودون إلى بلادهم في صبيحتها، وكأن الأمر قد انقضى وكأن الأمر قد انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لنا هذه الليلة لنهتم بليالي رمضان كلها وبخاصة العشر الأخير منه. ولو كان الأمر في ليلة محددة لحددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المانع من تحديدها؟ دعك من القول بأن الله أخفاها لنجتهد. الأصل أن نجتهد، والأصل أن نجتهد في كل الليالي. لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة ولم يخفي الله عنا يوم الجمعة، وهو يوم هو سيد الأيام على الإطلاق، وهو عيد أهل الإسلام الأسبوعي، وهو اليوم الذي طلبه اليهود فأخطأوه وطلبه النصارى فأخطأوه، ووفق الله له هذه الأمة المباركة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون في الزمان، سابقون في الأجر والثواب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يومكم يا معشر المسلمين الذي أخطأه اليهود والنصارى ووفقنا الله عز وجل إليه. فنصيحتي إخوتي في الله ألا نغفل هذه الليالي، وإذا شئت أن تعد فعد على أصابع اليد الواحدة. لقد مر رمضان ولم يبق منه إلا ما يعد على أصابع يد واحدة من الليالي والأيام المباركات. فينبغي علينا ألا ننقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الأمر الثاني، لقد سمعنا هذه الدعوة للتمرع بالدم، وأنا أرى أن كل قادر، كل من ليس عنده مانع، منع طبي يمنعه من التبرع، فواجب عليه أن يتبرع، وهي خير الصدقة إن شاء الله. واجب عليه أن يتبرع دون أن ينتظر مقابلا، دون أن يسأل إلى أين سيذهب هذا، فلا شك أن هذا الدم سيذهب إلى مملوك يحتاجه في طوال حياته. لا يلقى الدم إلى الناس لتحسين الصحة، وإنما ينقل الدم إلى الناس لإنقاذ حياتهم. فتخيل أنك بشيء بسيط تساهم في إنقاذ حياة من شارف على الموت، من شارف على الهلاك. الموت والحياة بيد الله، والله هو الذي يقدر علينا الموت، وهو الذي يقدر لنا الحياة، ولكن كن سببا في الخير، كن سببا في هذه الهبة الطيبة المباركة التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها. وسر ربك أن تكون حياتك، وأن يكون ما بقي من حياتك فيما يحب الله وفيما يرضي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، أذكركم بما بلغناه في أول العشر، الحديث عن أصول السنة. وقد شرحنا في الحديث عن القصيدة النامية التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي يقول فيها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا يمتني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. تكلمنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضائلهم في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استمعنا في آيات سورة الحشر تزكيتهم على سبيل الخصوص الفقراء المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ووجهنا الله تبارك وتعالى إلى أن نكون من الذين جاءوا من بعدهم يحسنون تبعهم، يحسنون متابعتهم، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم الذنوب وأن يلحقهم بهؤلاء السابقين المقربين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم إخواننا، هكذا نرجع، هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فهم سبقونا بالإيمان، وهم نقلوا إلينا القرآن، ونقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا الدين، ونقل الدين لنا علوم. نعذبهم لأننا بهم عرفنا ديننا، وعرفنا منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فقد طعن الدين. وهذا والله مراد أهل البدع. بقي أن أقول إن من أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد وقع بينهم الاختلاف، وتحول هذا الاختلاف إلى صورة مقاتلة، وأهل السنة والجماعة لا يقضون في هذا القتال ولا في هذا الاختلاف إلا بما يجعلهم يعرفون حق السلف ولا يتطاولون عليه. سألني أحد الإخوة: هل نعرف أخبار هذه الفتن التي دارت بين الصحابة؟ أقول نعم نعرفها، ولكن من مصادر موثوق بها، من مصادر الذين نثق بهم في نقل العلم، لأنهم إذا تكلموا في هذه المسألة تكلموا بهذا الضابط. أما الكذب، أما الأكاذيب، أما الذين يقولون على الله بغير علم، أما الذين يغطون من شأن هذا الدين ومن شأن حملته، هم أكثر الناس كذبا وتدليسا، فلا يقبل منهم خوض في هذا الأمر، وإن خاضوا فيه فلنعلم أنهم كاذبون. ولهذا أذكر إخواني بأن أكثر ما يروى في هذه الفتنة في كتب التاريخ نقلته كانوا من الذين يجترئون على الحق ويتطاولون على أهله، كانوا من أصحاب الأهواء. لقد أثمرت هذه الفتنة وأنبتت فرقا وطوائف خالفت أهل الحق، خالفت أهل السنة، فنبتت الخوارج الذين حكموا بالكفر على غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي من يكون دينه ومعتقده كفر عثمان وعلي وطلحة والزبير وكل من شارك في الفتنة، كفر. ما هذا التفاوض؟ ما هذا يا أخي؟ قل خطأ، قل أخطأ، وخطأه إما مغفور لاجتهاده، وإما أنه لا يساوي شيئا في بحر حسناته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقته. وأهل السنة يقولون مخطئهم مغفور له، مصيبهم له أجران، ومخطئهم له أجر، لأنهم كانوا أهل اجتهاد، ولا نظن أنهم كانوا أهل دنيا يريدون الدنيا أو أنهم تقاتلوا على الدنيا. ولو كان هذا ظننا فيهم فهذا حكم على الإسلام من أصله وأساسه بالفساد وعدم الصلاحيه. كيف لا يصبح الإسلام هؤلاء وقد أخرجهم إلى الظلمات إلى النور؟ خرجوا الإسلام إلى الظلمات ولم يتغيروا. أهل المولاة التي نجدها في آخر سورة المجادلة أحسن تطبيقها وتنفيذها، آيات سورة الممتحنة وهي سورة البراءة والعدالة والكفر والكافرين أحسن تطبيقها، كان القرآن ينزل فيصور خطأ من أخطأ منهم ويثني على من أصاب منهم. ونحن نتلو هذه الآيات والله كأننا ونحن نسمع آيات سورة المجادلة وسورة الممتحنة وسورة الصف كأننا نتحدث عن هذا الجيل، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع بينهم ما وقع، وحدث بينهم في هذه الوقيعة أن اختلفوا واقتتلوا، وربما تطاول بعضهم على بعض، ربما تطاول بعضهم على بعض. ومن هنا كان الفريق ربما يعني على الفريق الآخر وينال منه إما بحق وإما بباطل، لأنهم كما قلت اختلف، وكل يرى أنه على الحق وكل يرى أنه على الصواب. حتى إن معاوية حينما استقر له الأمر رأى أمرا سيئا قبيحا، وهو أن أئمة المنابر وكانوا هم الولاة، كانوا يسبون عليا رضي الله تعالى عنه. ومعنى يسبونه ليس على اصطلاحنا أن يسب الرجل بأبيه أو بأمه، وإنما أن يصفونه بما لا ينبغي أن يوصف به من أنه بدل وغير ورفع السيف في الأمة وكذا وكذا، فكان هذا هو المسبة، أو كانت هذه المسبة. وكانت خيرة الصحابة تأبى هذا ولا ترضاه. وفي صحيح مسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: ألا تسب أبا تراب؟ فيقول له: والله لا أسبه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كذا وكذا وكذا، فيذكر طرفا من فضائله. انظر إلى الفضائل السابقة، تجعل الإنسان حتى وإن اختلف، سعد اختلف مع الفريقين واعتزل، لكن الاختلاف لا يجعلني أتطاول ولا يجعلني أسب ولا يجعلني ألعن. هذا هو منهج أهل الضلالة الذين خرجوا مكفرين لأمة الخوارج، أو الذين خرجوا فأعلنوا الغلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن والحط على أصحابه وهم الروافض. ولا شك أن هؤلاء لم يبدأوا مرة واحدة، وإنما عقائد الضلالة تتدرج، يعني تبدأ الضلالة بعقيدة بسيطة باعتقاد بسيط، ثم تزداد يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، تغذيها العصبية والنفس الأمارة بالسوء والهوى والجهل والشيطان. وكل هؤلاء إذا سلطوا على إنسان أهلكوه والعياذ بالله. ومن هنا الغلو، بدأ الغلو في القول بأن عليا أحق الناس بالإمامة، وكانوا يعنون أحقيته في مقابلة معاوية، وهذا حق لا يمكنه سني ولا يمكنه مسلم، لأن معاوية ما كان كفءا لعلي، ولا نعم هذا من نفسه، ما نعم هذا من نفسه، لكن ينفخ في الأرض فيقال كان أحق من عثمان. ومن قال هذا كما قلنا في المرة السابقة يحط من شأن المهاجرين والأنصار الذين وازنوا بين علي وعثمان، فاختاروا من؟ اختاروا عثمان. فإذا جئت أنت تقول لا كان علي من الأولى، فمعنى كلامك هذا أنه لا يفهمون وأنه لا يفهمون، أو أنه أصحاب هوى. السني لا يقول هذا، ولكن هذا يقول أهل البدع أهل الضلالات، ولهذا تطورت البدع بعد ذلك فقالوا كان أحق من أبي بكر وعمر. انظروا إلى البدع كيف تسير، كان أحق من أبي بكر وعمر، ولكن الصحابة بايعوا أبا بكر، يقولون أخطأوا، بل يقولون لا والله ما أخطأوا وإنما ارتدتوا وكفروا. هل يرضى مسلم بأهل مثل هذه المسائل أن يقول والله ما قالها علي وقد ولي الإمامة وصار صاحب الأمر في الأمة وكان يحط من شأن أعدائه أو مخالفيه؟ ما قالها، ولم تنقل عنه في كتاب من كتب السنة ولا من كتب الروافض حتى الذين هم أكثر الناس كذبا، ما قالها، بل ثبت عنه أنه قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المغتل. هم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقدر الله عز وجل أن يكون رجيعين بقدر، هما لهما من السبق والفضل، ولهذا قال ابن تيمية لكننا الصديق منهم أفضل، ما كان أحد يجادل في هذا ولا يمالك هذا، ولكن جاء هؤلاء فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب وصية صريحة، وقالوا إن الخلافة من أهم أمور الأمة، لا ينبغي أن تترك هكذا للأمة، لابد للنبي أن يبينها، مش معقول يكون النبي ما يبينهاش، النبي وجاء ونص على علي، ولكن الصحابة أجمعوا على أبي بكر وتركوا عليا. ما القول في هؤلاء؟ وما النظر لهؤلاء؟ القول في هؤلاء على هذا المنهج الباطل أنهم ارتدوا، أنهم كفروا، وللأسف يحكمون عليهم آيات النفاق، يجعلون آيات النفاق التي نقرأها في سورة التوبة وستأتي سورة المنافقون يجعلونها في السابقين الأولين الذين نص عليهم الله صراحة وزكاهم. هذا من الخلط وهذا من الجهل. ولهذا ما وقف علي يوما وقال: أيها الناس، هذا حقي سلبتموه مني، سامحكم الله وجازاكم الله. ما قالها، وإنما بايع أبا بكر فكان وزيرا ومشيرا، وبايع عمر فكان وزيرا ومشيرا، وبايع عثمان أول من بايع عثمان هو فكان وزيرا ومشيرا، ولم يرضى بقتله، ولم يرضى بقتله، وكان له اجتهاد في قضية القصاص من قتلته ابتداء أو التأني بهم حتى تنتهي الفتنة، واجتهاده كان الأولى بالصلاة. انظروا إلى أهل السنة كيف يعظمون من قدر علي ويعرفون له قدره. المسألة ليست عصبية، هو رابع أربعة، هم خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون له قدره ومنزلته، فلا تحملهم العصبية إلى النصب والعداء لعلي ولآل البيت كما فعل بعض أولي الفضل فعداء. لا، أهل السنة يتبرؤون من هذا. وكان عمر بن عبد العزيز وهو الذي أقبل هذه البدعة، بدعة السبت، كان يقول: دماء طهر الله منها أيدينا، لم نشارك فيها ولا نرفع فيها سيفا، فلما نلوث بها ألسنتنا؟ لنقعد احنا نتكلم فيها ونحط من شأن من شأنه عند الله عظيم، وأنا أقل من أن أتناول مسلكة وصنيعة وعمل ومنهاجة فأحكم عليه. إذا الكف عما شجر بين أصحاب محمد أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أما أهل البدع فمن أصولهم الوقيعة في الفتنة، الوقيعة في الفتنة. زعموا أن عليا صاحب الحق وكذبوا في هذا، والله فقد كذبهم علي بقوله وفعله. قالوا: علي ما قال ذلك تقية. والتقية عندهم مبدأ يتفلتون به عند الجدال وعند النظار. قالوا: ما قال ذلك تقية، يعني خاف واتقى، أو يقول قائلهم: خاف على الأمة أن ينفرد عقلها. إذا الحمد لله، الأمة عندكم ما زالت على خير، وعلي يخاف أن ينفرد عقلها. هذا يكفينا، هذا يكفينا. ولهذا قلت لكم أن بعض الروافض إذا تكلم في حق أبي بكر وعمر لا يملك إلا أن يقول كلاما فيه إنصاف، وإن مال به الهوى وهو يتكلم. وأنا أذكر أنني نقلت عبارة لرجل من علمائهم اسمه محمد الحسين آل كاشف الغطاء، يتكلم فيها عن مذهب الشيعة، ويقول إن مذهب الشيعة هو المذهب الحق، وهو المذهب الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التصور، الذي وضع مجرته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نص على أمير المؤمنين، يعني على علي. ثم يقول: ولكن عليا لما رأى المتخلفين قد قام في الناس فأحسن السيرة والسلوك لم يطالب بحقه. انظروا إلى كلامه هنا، ينقض كلامه الأصلي والأساسي، لأن معنى أنه غصب حق نص عليه الرسول معنى إيه؟ معنى ثورة وخروج على منهج الرسول، معنى تمرد، معنى انقلاب على الدين بالرسول، انقلاب على الرسول. فمن فعل هذا فحقه أن يصغ بالكفر أو الفسق، وهم يقولون هذا وأكثر من هذا. لكن احيانا يجد الواحد منهم نفسه لا يملك انما ينظر الى سيره الشيخين الا ان يقول قام في الناس بايه؟ بحسن السيره. ومن هنا علي كما قلت كان بمثابه الوزير، فلما تولى بعد عثمان والله ما نطق بكلمه ينعي فيها لا على ابي بكر ولا على عمر ولا على عثمان، ما قال كلمه حتى عند الرابط ما عنده كلمه من هذا الا ان يكذبوا على اناس غير امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ولما طعن وبرع الحسن من بعده وتنازل الحسن عن الخلافه ليحقن دماء الامه وصنع السلوك الطيب الذي اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني بهذا سيء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأقول هذا أيضا موقف لا يمكنه أحد في الأمة على اختلاف مذهبه أن الحسن تنازل. وحينما نأتي على هذه المواقف وننظر إلى تصوراتهم في الإمامة، قالوا الإمامة أساس الدين وأصل الإسلام وينبغي للنبي أن يبينها وأن ينص على الإمام من بعده، وقد نص النبي على الإمام من بعده وهو علي، ونص علي على الإمام من بعده وهو الحسن. قالوا ولا بد أن يكون الإمام معصوما، عصمته عصمة الرسول. لماذا؟ قالوا لأنه يرد الناس إلى الحق، ولأن الأمة تحتاج إلى المعصوم في كل زمن. إذا اختلفنا نرجع نقول له الحق فيه. بل مذهبه على هذا وتصرفات عليه ترد عليه، فإنه ما قال مرة أنا المعصوم ارجعوا لي، وما قال مرة لمن خالفه ارجع إلي وخذ بقولي. وتصرف الحسن وهو الإمام بعد علي يدفع وينسف هذا المذهب، لأن الحسن المعصوم بزعمه تنازل عن الخلاف. إذن هي ليست أس الدين ولا هي أهم مهمات الدين، وإنما أهم منها أن تعصم الأمة من الاختلاف ومن الافتراق. ففعل الحسن هذا، ولهذا قلت أنهم يعاقبونه في ولده، فجعلوا الأئمة في غير ولده، بل إنهم إذا ذكروه لا يملكون إلا أن يذكروه بخير، لأنه إمام معصوم على مذهبهم ومنهجهم، لكن بعد ذلك يحطون من شأن أولاده، يحطون من شأن أولاده، ويعظمون جدا من شأن الحسين الذي خرج فقتل، لأنهم ينتصرون لهذا المنهج، مع أن الحسن والحسين أخوان وصنوان، وهما معا سيدا شباب أهل الجنة، فلا يجوز أن ترفع من قدر أحدهما وتحط من قدر الآخر، بل كلاهما معا ذوي شرف وذوي قدر. هما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يتعاملون مع هذه المسائل بضوابط متينة، ضوابط لا تأخذك الهوى فتجعلك تحط من شأن صاحب منزلة أو صاحب مكانة إمام من الأئمة. وزعموا أن الأمة لا تعيش بغير معصوم، وأن الإمام هو علي، وأن الإمام من بعده هو الحسن، ثم من بعد الحسن الحسين، ثم اختلفوا بعد ذلك في أشخاص الأئمة، فذهب فريق منهم بعد مقتل الحسين إلى أن الإمام هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب من غير فاطمة، وهو أبو الحسن والحسين. قالوا مات الحسن ومات الحسين، يبقى من الباقي من أولاد علي؟ محمد. إذا فهو الإمام، وهذه فرقة زعمت الإمامة في محمد وأولاده. فرقة أخرى قالت لا، علي بن الحسين هو الإمام، علي بن الحسين هو الإمام. فرقة أخرى قالت أي واحد من أبناء الحسن والحسين يصلح أن يكون إماما إذا شهر سيفه وقام في الناس، وهؤلاء هم الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين، لأن زيد خرج في خلافة هشام بن عبد الملك وقتل، فخرجت فرقة أو ثلاث فرق على التحقيق تنتسب إلى زيد، ومذهبه الباقي بقيته ما زالت في اليمن إلى يومنا هذا. الفريق الآخر قال لا، بعد الحسين علي ابن الحسين وبعد علي قالوا محمد ابن علي هو الذي يعرف بالباقر، ثم بعد محمد كان لمحمد ولدين، كان له ولدان إسماعيل وجعفر، إسماعيل هو الأكبر وجعفر هو الأصغر. فلما ولاحظوا أن هؤلاء الناس يتطوروا ويتطوروا، مسألة تنصيب إمام المفروض لو هي بهذه الأهمية تبقى مسألة يعرفها القاصي والداني، ده مات إمام وبينص على إمام من بعده، لكن نفاجأ أن محمد الباقر مات فيختلف الناس في إسماعيل وفي جعفر. الناس يقولوا لا هو إسماعيل، يقولوا لا هو جعفر، يا أخوان إسماعيل هو الكبير، يقولوا لا إسماعيل بدأ لله بشأن إسماعيل، ما عادش ينفع هو جعفر. ولهذا ظهرت عندنا فرقتان عظيمتان، فرقة يقال لها الإسماعيلية وفرقة يقال لها الجعفرية، ممكن يقال لها الجعفرية أو يقال لها الإثنى عشرية. الإسماعيلية هؤلاء قادوا على الأمة تكفيرا وتفسيقا ويحرفون القرآن عن مواضعه، وعندهم غلو لو تتبعناه لطال بنا المطار جدا. لكن الجعفرية هم الموجودون الآن في العراق وفي إيران، أو هم الإمامية الإثنى عشرية الذين يقولون لا يجوز أن يخلو الزمان من إمام معصوم، ويعودون الأئمة حتى وصلوا إلى جعفر ابن محمد وهو جعفر الصادق، ثم انتقلوا بعد جعفر إلى موسى بن جعفر، ثم علي ابن موسى، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الرجل الذي ينسبونه للإمام عقيما لا ينجب. الأصل هي النسبة، لابد يكون في إمام العصر لا يخلو من إمام، ولابد يكون في إمام، ولابد يكون معصوم. معصوم ليه؟ عشان نرجعه نسأله يفصل بيننا. فقدر الله أن هذا الرجل الذي زعم أنه الإمام لا ينجب، تزوج ولم ينجب، ومات ولم ينجب، ومات ولم ينجب. وهنا نسخ الأصل الأصيل، من الإمام بعده؟ من الإمام بعد؟ لا يوجد إمام، لا أحد. فقال بعض أفاهيهم وقال لا، ولد من؟ ما أنجب، لا نعرف له ولدا، لا كانت له جارية وكان لا يعرف بها أحد من الناس، أنا بس العرب، كانت له جارية ما حدش يعرف عنها حاجة، وهذه الجارية ولدت ولدا، هذا الولد هو الإمام. طب فين الولد؟ قالوا لا، ما هو الولد يطلع عشان المواطن وأهل السنة يقتلوه. طب ما قتلوش أبوه إيه؟ ما كان أبوه معروف، وكان جده كلهم ظاهرين عارف كلهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في العراق أو في أي مكان كانوا معروفين. قالوا لا، لكن هذا هو الإمام الوليد، المواطن سيقتلوه. أمه خافت عليه فدخلت به سرداب في سامراء. الكلام ده تقريبا كان سنة 240 هجرية تقريبا، حتى لا أكذب في التاريخ، وإلى الآن لم يخرج، وإلى الآن يدعون في دعائهم فيقولون عجل الله فرجا، كأنه مسؤول وقت تأديدا وربنا يفك سجنه، عجل الله فرجا، ويختصرونها بحرف العين جيم، زي ما بنختصر عليه السلام بعين أو بصار أو بنحو هذا، وهذه الاختصارات لا تجوز، المفروض نكتب صلى الله عليه وسلم، لكن صار هذا هو المذهب الذي للأسف الشديد يرسلون إلينا دعاة يدعون أهل السنة إليه. ولأن أهل السنة في عمى وجهل لا يعرفون شيئا عن سنتهم ولا عن دينهم، فإن كثيرا منهم ما ينقاد لهذا، يرسلون إلينا دعاء حتى الأخبار يعتقدوا أن فيهم واحد هنا بعشر، ويذهب إلى بعض المساجد ويحاول أن يبث هذه الوقيعة على الناس، والناس لما تسمع أخبار التي تتعلق بالسعادة وآل البيت نحن فينا رقة في القلوب، لكن إذا كانت هذه الرقة مع جهل صرفوا إلى العمى وإلى الغبارة وإلى الضلالة، فنقوم ونترك منهج أهل السنة والجماعة. والله لقد سمعت بأذني في قناة فضائية، ولو لم أسمع بأذني لما قصصت هذه القصة ولا حكيتها، وسمعت من رجل مفوه يلبس العمامة والعباء السوداء ويجلس فيقص قصة أم الإمام المعصوم أو أم الإمام الغالب، فهذه القصة والله والله لو سمعناها في ألف ليلة وليلة فإنها أعجب من قصص ألف ليلة وليلة. ويقولون إن أم الإمام اسمها نرجس، وفي رواية اسمها سندس، وإنها كانت نصرانية في بلاد الروم، نصرانية في بلاد الروم، فرأت الرؤيا فاطمة الزهراء ومريم أم عيسى تخبر لها أو تقول لها أنت أم إمامنا، أنت أم إمامنا. يقولون قالت مفزوعة وتكلمت بهذا الكلام فأسكتوها، فجاء جيش من جيوش المسلمين فدخل هذه البلدة، فوقعت سندس أو نرجس أسيرة في يد المسلمين، والحمد لله القصة فيها مسلمين، والمسلمين اللي كانوا يغزوا في هذه الفترة ما كانوش تبع الإمام المعصوم، والعادة كانوا تبع أهل السنة والجماعة، أثرها المسلمون فنقلوها إلى بغداد. يقولون فأرسل الإمام الحسن العسكري إلى عمه وقال له يا عم اذهب إلى الجسر، جسر بغداد، ستجد نخاسا يبيع الجوال، ستجد عنده جارية صفتها كذا وكذا وكذا، ائت بها فإنها أم إمامنا أو أم ولدنا. فذهب عمه فعرفها بصفتها فاشتراها فجاء بها إلى المعصوم فنقل بها فحملت، ولم يظهر عليها حمل لأن حمل الأئمة ينبغي أن لا يظهر، حتى أنه في يوم ولادتها قال الإمام لعمته يا عمة باتي معنا الليلة فإن سندس ستلد. قالت له يا بني أو يا ابن أخي لا أرى في بطنها علامة ولادة، فقال لها يا عمة ابقي معنا الليلة فإنها ستلد. تقول فماتت وهي لا ترى أي شيء. تقول فلما كان قرب الفرج ظهرت عليها أعراض الحمل والولادة فولدت، فحمل الصبي إلى الإمام فأخذه وقال له أنت إمام الزمان، هذا هو إمام الزمان المعصوم الذي دخلت به سندس سرداب سامراء من حوالي ألف سنة، وما زالوا يدعون الله أن يعجل الله فرجه، والأمة من يوم غيبة لا تجد مسؤولا أو معصوما تسأله، على أعادت الأمة إلى ما حذروا منه لا نجد معصوما نسأله ولا يعلم لنا المشكلة، هذا المنهج الفاسد لا أدري كيف ينطلي على عاقل ويقال له هذا هو الدين وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. ولأجل هذا نسب أبا بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة، ثم يصل الأمر إلى حد أن بعض السفهاء يسبون هؤلاء الأخيار الأطهار في بعض صحفنا هنا في مصر، ونجد هذا التطاول الذي سبب إما الجهل وإما العمالة، ولا أحذر الله من العمالة لأن أكثر من يلد هذا الباب عليه أمارات العمالة، الأموال الطائلة تشتري العقائد وتشتري أصحاب الأقلام، ولهذا نقول لا، عقيدتنا كأهل السنة لا نقبل عليها أن تباع ولا أن تشترى، لأن بها نكون على الحق أو نكون على الباطل أو نكون على الضلالة. هذا أصل أصول أهل السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأمة قبل الاختلاف. ثم بعد ذلك يذكر لنا شيخ الإسلام أصلين عظيمين لو جلسنا نتكلم فيهما لاحتجنا منهاجا يطول، ولطالما تكلمنا في هذا المنهاج في دروس العقيدة. يقول: وأقول في القرآن ما قالت به آياته، فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقطالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. هذه مسألة عظيمة تتعلق بصفات ربنا عز وجل، ما نثبته لله وما لا نثبته لله من الأسماء ومن الصفات، وصفة الكلام، وإثبات أن القرآن كلام الله، وهذا إن شاء الله ما نتكلم فيه في لقاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن لا تسبوا أصحابه، اللي سب صحابة رسول الله طبعا لا حكم معروف، ولكن أنا بحاول أنسى الموضوع ده، بحاول أنساه، ولكن يعني طب عاوز أعرف يعني بعد سيدنا علي مين اللي هو يعني يعتبر من خليفة المسلمين؟
أهل السنة يرون الاثنين شيئا واحدا، الإمامة والخلافة شيء واحد، لأن الخليفة أو الإمام هو نائب عن الأمة يقولها لمنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون راشدا كالخلفاء الراشدين الأربعة الذين لا نملك إلا أن نثني على كل تصرفاتهم، وهي الخلافة الراشدة. وقد يكون خليفة ملكة، يعني ليس على منهاج الراشدين ولكنه أيضا خليفة، وأيضا يحكم بهذا الشرع والدين ويفتح الله على بيت، لكن يتخذ نظام الملك. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عاضا، أو قال ملكا عضوضا. وقد كان لما تنازل الحسن لمعاوية اجتمع الناس لأول مرة على من؟ على معاوية، فصار هو الخليفة وحكم 20 سنة خليفة، وصار هو الإمام أيضا، لأن لا فرق عندنا أهل السنة بين الإمام وبين الخليفة، وهو الذي يقوم بالواجبات الدينية والواجبات السياسية في الأمة. ثم انتقلت الخلافة من طور الراشدة إلى طور إيه؟ خلافة الملك. ظلت على هذا طيلة خلافة بني أمية، ثم طيلة خلافة بني العباس، حتى أزيل رسم الخلافة حينما دخل التتار بغداد، وحاول المسلمون إحياءه مرة أخرى لما قلت الظاهر ببص لما هزم التتار، جاء بواحد من نسل الخلفاء العباسيين وأقاموا هنا في مصر خليفة، ثم جاء العثمانيون وزعموا أنفسهم خلافة. والحقيقة أن الخلافة بعد بني أمية لم تكن خلافة شاملة وعامة، لأن بعض بني أمية لما قام بني العباس على بني أمية، بعض بني أمية استقل بالأندلس وصار يدعى فيها ملكا ثم خليفة، ثم بعد خلفاء بني العباس انقسمت الأمة إلى الصورة التي نحن عليها، الويلات أو دول، ولم تعد الأمة سياسيا أمة واحدة، لأنها أصبحت عقديا ليست أمة واحدة، تفرقت من فالسني يعرف أن الإمامة والخلافة شيء واحد، وأن الإمام ليس بمعصوم وإن كان راشدا، ليس بمعصوم يخطئ ويصيب فنرد عليه خطأه، والصواب مع الأمة مع مجموع الأمة، لكن هناك أربعة كانوا على منهج الراشدين، ثم جاء من بعدهم خلفاء ملوك استأثروا بالفيء ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك أمرنا أن نسمع لهم ونطيع، نسمع لهم ونطيع في المعروف في غير معصية. قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال الأنصار إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا كما تأمرنا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فمن نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشق عصا الطاعة أو أن نخرج على الجماعة، وأن ندين بالطاعة لولي أمر المسلمين وإن كان فيه ما فيه من ظلم أو فسق، بالضبط أننا نطيعه في الطاعة ولا نطيعه في المعصية. هذا ضابط أهل السنة الذي أسسوا عليه، ولهذا عرفوا بأهل السنة والجماعة، لأنهم جماعة واحدة ينتظمها إمام واحد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، اوعى تكون مع فرقة من فرق الطائفة، ولو أن تعض على الأصل شجرة كن وحدك على السنة، لو لم يبقى على السنة غيرك فكن على السنة، فإن كان هناك غيرك من يجتمع معك على السنة وعلى طاعة من يكون له الإمرة في الزمان فهذه أهل السنة والجماعة، هذا هو المنهج الذي ندين الله تبارك وتعالى به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلم